بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الحسينية الكاظمية البكاي تقدم لكم سلسلة من الدروس حول آل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم، يلقيها حجة الإسلام سماحة الشيخ علي آل محسن، وذلك في الليلة 20 من شهر رمضان المبارك لعام 1428 من الهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها وأهل بيته أفضل الصلاة وأزكى السلام، مع تحيات تسجيلات الحسينية الكاظمية البكاي في دولة الكويت في منطقة الشعب قطعة 6 شارع 68، تليفون رقم 261-22-33، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: إنك ستضرب هاهنا وهاهنا، وأشار سلام الله عليه إلى صدغيه. وإن قاتلك أشقى الآخرين، كما أن عاقر ناقتي صالح أشقى الأولين. وروي عن النبي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال: ما يحبس أشقاها ليخضب هذه من هذه. الحديث الأول الذي هو مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أشار إلى أن أمير المؤمنين عليه السلام يضرب ضربتين، يضرب هاهنا وهاهنا، وأشار إلى قرنيه، إلى صدغيه، بينما المعروف أن أمير المؤمنين سلام الله عليه ضرب ضربة واحدة. جاء في بعض الأخبار عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال: إن ذا القرنين ضرب على رأسه فمات، ثم أحياه الله جل وعلا، فضرب بعد ذلك ضربة ثانية فمات مرة ثانية، ولذلك سمي ذا القرنين، لأنه ضرب مرتين على قرنيه، يعني على رأسه. قال سلام الله عليه: وفيكم مثله، يشير إلى نفسه سلام الله عليه. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لأمير المؤمنين عليه السلام: وإنك ذو قرنيها. وورد في أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام أن أمير المؤمنين سلام الله عليه يضرب الضربة الأولى التي ضربه بها عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله، ثم يرجع سلام الله عليه في آخر الزمان ويضرب ضربة ثانية على رأسه أيضا. فلذلك النبي صلى الله عليه وآله في هذا الحديث أشار إلى أن أمير المؤمنين سلام الله عليه يضرب هاهنا وهاهنا، يضرب ضربتين لا ضربة واحدة. الضربة الأولى هي التي ضربه عبد الرحمن بن ملجم، والضربة الثانية التي يضرب بها إذا رجع سلام الله عليه بعد حصول الرجعة، تحصل وتقع الضربة الثانية. في هذا الحديث أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: ما يحبس أشقاها ليخضب هذه من هذه؟ هنا التعبير بما يحبس أشقاها كأنما فيه دلالة على أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يائسا وكان محبطا من الوضع الذي كان في إبان خلافته وفي أواخر زمان إمامته سلام الله عليه. فلذلك كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يكرر هذه المقولة: ماذا ينتظر أشقاها؟ ما يحبس أشقاها؟ من أجل الدلالة على أنه سلام الله عليه قد وصل إلى حالة من اليأس من هؤلاء القوم من أصحابه الذين كان يستنفرهم لقتال معاوية، فإذا استنفرهم في الصيف قالوا حر، وإذا استنفرهم في الشتاء قالوا قر أي برد. قال: إذا كنتم من الحر ومن البرد تفرون فمن السيف أفر. أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يظهر تذمره من أصحابه الذين كانوا يتقاعسون عن نصرته، وكانوا لا يمتثلون أمره، وكانوا لا يهبون لقتال أهل الشام. في مقابل ذلك نجد أن جماعة معاوية وأصحاب معاوية كانوا يستميتون في نصرة معاوية وفي امتثال أوامر معاوية، مع الفرق الكبير بل عدم صحة القياس بين أمير المؤمنين سلام الله عليه وبين معاوية. ولذلك كان يقول سلام الله عليه: وددت لو أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم، أعطاني واحدا من أصحابه وأعطيته 10 منكم. أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذه الأجواء في هذه الظروف كان يتمنى أن ينبعث ذلك الأشقى ليريحه من هذه الدنيا ومن هذه المكابدات التي بدأت منذ أول يوم في حياته إلى آخر يوم في عمره الشريف. هنا تثار إشكالات واستفسارات حول هذا الحديث الذي وقع من أمير المؤمنين أو صدر من رسول الله صلى الله عليه وآله، بل على الواقعة، واقعة مقتل أمير المؤمنين سلام الله عليه، تثار استفسارات وتساؤلات وإشكالات وشبهات حول هذه القضية. من هذه الإشكالات أنه ورد التعبير في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله الذي تلوته عليكم آنفا، وفي الحديث بل الأحاديث الصادرة من أمير المؤمنين سلام الله عليه التعبير عن عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله بأنه الأشقى أو بأنه أشقاها أو بأنه أشقى الآخرين. بعضهم يثير شبهة مفادها أن عبد الرحمن بن ملجم أولا هو رجل مسلم يشهد الشهادتين ويؤمن بتوحيد الله سبحانه وتعالى ويؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وآله، فمهما صدر منه لا يمكن أن يكون أشقى من منكري التوحيد وأشقى من العتاة والمردة والطواغيت والظلمة، فإنه في هذه المسألة ارتكب جريمة شنعاء وهي قتل أمير المؤمنين سلام الله عليه، لكنه كان مسلما وكان موحدا، فكيف يمكن أن يكون بارتكاب هذه الجريمة الشنعاء يكون أشقى الآخرين؟ الجواب على ذلك أننا نقول أولا إذا ورد النص لا نتعداه، ما دام ورد النص من رسول الله صلى الله عليه وآله في أحاديث صحيحة صححها علماء أهل السنة وصححها الشيعة، إذا لا نتعدى النص، لأن السعادة والشقاء أمران غيبيان لا نطلع عليهما ولا نستطيع أن نحكم على أن هذا شقي أو ذاك سعيد إلا بتنصيص الله سبحانه وتعالى وبإخبار النبي صلى الله عليه وآله. وإلا في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى أطلق على أو وصف عاقر ناقة صالح بأنه أشقاها إذ انبعث الأشقى، فالأشقى هذا إذ انبعث أشقاها، الأشقى هنا هو عاقر الناقة، مع أن هناك في التاريخ والقرآن يحدث عن جماعات قتلوا الأنبياء، جماعات قتلوا الأنبياء ومع ذلك لم يرد في حقهم هذا الوصف، وإنما ورد هذا الوصف في حق من عقر ناقة صالح. فإذا كان قد نص الله سبحانه وتعالى وأخبر نبينا صلى الله عليه وآله مع ورود النص الصحيح لا يمكن أن نتعدى النص، وأما العلة وأما السبب فليس بالضرورة أن يكون معلوما بالنسبة إلينا، السبب ما دام لم يبين لا يمكن لنا أن ننكر أنه شقي أو أنه الأشقى، ما دام ورد النص على أن النص الدال على أن عاقر الناقة هو أشقى الآخر الأولين، إذا لا نتعدى هذا النص ولا نكذب هذا النص، وليس بالضرورة مهم أن نعلم لما صار أشقى الآخرين، ليس بالضرورة أن يكون سبب شقائه أنه عقر الناقة، لعله لأسباب أخرى، والله سبحانه وتعالى أخبر أن هذا هو أشقى الآخر الأولين. كذلك بالنسبة إلى عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله، فإنه ورد النص الصحيح على أن الدال على أنه أشقى الآخرين، فلا نتعدى النص ونتمسك بالنص، ما هو السبب ما هي العلة هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. يمكن أن نقول أيضا جواب آخر هو أن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان إمام الدين، وكان وجوده بركة على العالمين، ووجوده كان حفظا للدين. ولما قتله عبد الرحمن بن ملجم غير وجه التاريخ، وأحدث تغييرا عظيما في مسار الخلافة، لأن أمير المؤمنين سلام الله عليه لما قتل استطاع معاوية أن يستولي على الخلافة وأن يحدث ما أحدث في هذا الدين وفي هذه الأمة. كما تعلمون أن الأحاديث وضعت في زمان معاوية، وكان معاوية يأمر من يضعون الأحاديث ويأمر من يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان يعطيهم أجرا على ذلك. كان قد جعل جماعة يضعون الأحاديث يقعون في علي عليه السلام وفي أهل بيته، ويضعون أحاديث الفضائل لغير علي سلام الله عليه من الصحابة، وكانوا لا يرون حديثا فيه فضيلة لأمير المؤمنين سلام الله عليه أو لأحد من أهل بيته، إلا ووضعوا حديثا آخر في قبال هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وآله قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فوضعوا حديثا آخر: فلان وفلان سيدا كهول أهل الجنة، وهكذا. لذلك كما يقول ابن أبي الحديد، صارت أحاديث مكذوبة بمئات الألوف، وصارت متداولة في دواوين الإسلام وفي كتب الأحاديث، وصار الناس يتلقونها كأنها كلام رسول الله، وصارت تدرس وتعلم في الكتاتيب. وبعد ذلك لما جاء المتدينون ظنوا أن هذا من كلام رسول الله وهو مكذوب على النبي صلى الله عليه وآله، ولذلك اختلط الحابل بالنابل وما عرف الحق من الباطل. الآن لما تأتي إلى كتب الأحاديث تجد أن الأحاديث التي عند أهل السنة فيها تفضيل إلى غير أمير المؤمنين، أحاديث الشيعة فيها تفضيل لأمير المؤمنين، وهكذا. تجد أن الأحكام تبدلت، الشريعة الإسلامية تغيرت، وكل ذلك بسبب التحريف ودس الأحاديث في زمان معاوية وفي زمان الأمويين. هذا الأمر العظيم، هذا التحريف العظيم، هذا الإضلال العظيم، إنما حدث بسبب مقتل أمير المؤمنين سلام الله عليه، وضلت بذلك ملايين وملايين من البشر منذ مقتل أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى يومنا هذا. كم من الإساءة، ما مقدار الإساءة التي أحدثها عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله بقتله لأمير المؤمنين سلام الله عليه؟ لذلك طبيعي أنه يوصف بأنه أشقى الآخرين، لأنه أحدث في الدين ثلمة ما سدها شيء إلى يومنا هذا. فإذا يصح أن يوصف بأنه أشقى الآخرين. الأحاديث التي صدرت من أمير المؤمنين سلام الله عليه تدل بظاهرها على أن أمير المؤمنين كان يعلم بحدوث هذه الفاجعة، وبأنه سيقتل، وبأن قاتله هو عبد الرحمن بن ملجم، و جاء عبد الرحمن بن ملجم إليه وأراد أن يبايعه فرده مرتين، وكان يقول: أريد حياته ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي. ثم جاءه في المرة الثالثة فبايعه فقبل منه سلام الله عليه البيعة. أمير المؤمنين ما فتئ يجهر بهذه المسألة ويصرح بهذه المسألة، ولا سيما في أخريات أيامه. فهل كانت هذه المسألة قدرا حتميا لازما؟ وما كان عبد الرحمن بن ملجم مختارا في هذه المسألة؟ يعني هل أن الأمر لابد أن يقع؟ فما كان يسع عبد الرحمن بن ملجم أن يترك أو أن لا يفتك بأمير المؤمنين سلام الله عليه؟ هل كان ابن ملجم مسيرا في هذه المسألة باعتبار أنه قدر حتمي كما كان يصرح به أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ إذا كان الأمر كذلك، إذن ما ذنب عبد الرحمن بن ملجم الذي ما كان مختارا في هذه المسألة وكان القدر يسيره لقتل أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ لا شك أن هذه المسألة كانت من القدر المحتوم وكانت من القضاء المبرم، ولذلك وقعت كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وكما أخبر أمير المؤمنين سلام الله عليه في الليلة 19، كان يقول: هي والله الليلة التي وعدت بها، ما كذبت ولا كذبت. فكان يقسم سلام الله عليه بأنها هي الليلة التي سيضرب فيها والتي سيقتل في صبيحتها. لكن المسألة وإن كانت قدرا وإن كانت محتومة ولا بد أن تقع، لكن ذلك لا يسلب عبد الرحمن بن ملجم الاختيار في هذه المسألة. كان مختارا، كان مصمما، كان يسعه أن يترك، ولكن لسوء سريرته ولسوء اختياره هو اختار بإرادته وبكامل وعيه أن يقتل أمير المؤمنين سلام الله عليه. الله جل وعلا الذي هو عالم بما كان وبما يكون، عالم بالوقائع المستقبلية، أخبر نبيه بأن هذا سيقع وهو حتمي لا مفر منه. والنبي صلى الله عليه وآله أخبر أمير المؤمنين سلام الله عليه بذلك، لكنه سيقع باختيار عبد الرحمن بن ملجم، لا أنه كان مسلوب الاختيار وكان مسلوب الإرادة. لو كان مسلوب الاختيار ومسلوب الإرادة لما قتله أمير المؤمنين ولما كان أشقى الآخرين، ولا يوجد شخص مسلوب الاختيار ومسلوب الإرادة، لأنه كل التصرفات كما هي عقيدة الشيعة الإمامية أن الإنسان مختار يفعل ما يشاء، والمختار هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك. وكان عبد الرحمن بن ملجم كذلك، لو شاء أن يترك لا ترك. إذا كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يعلم أن عبد الرحمن بن ملجم سيفتك به سيكون مصرع الإمام سلام الله عليه على يد هذا الرجل، فلما أمير المؤمنين تركه ولم يقتله؟ لماذا تركه حرا طليقا مع أنه يعلم أنه سيفتك به؟ لا أقل، لماذا أمير المؤمنين سلام الله عليه لم يفرض عليه ما يسمى الآن بالإقامة الجبرية من أجل ألا تقع منه هذه الوقعة هذه الجريمة التي أحدثت هذا الثلم العظيم في الإسلام. أمير المؤمنين سلام الله عليه إنما لم يقتل هذا الرجل باعتبار أنه لم يجني، ولا جناية قبل القصاص. لو علمنا حتما، لو أطلعنا الله سبحانه وتعالى على الغيب أن رجلا سيقتل رجلا، لا يمكن أن نعاقب القاتل قبل أن يقتل، إنما يقتل القاتل. وأما من عزم على القتل أو من علمنا أنه سيقتل لا يجوز قتله، لأنه ما دامت الجناية لم تصدر منه فهو بريء، يعني الجاني بريء حتى تثبت وتقع منه الجناية، فهذا رجل بريء قبل أن يقتل أمير المؤمنين سلام الله عليه. فإذا كان بريئا كيف يؤاخذ البريء بما لم يجني وبما لم يصدر منه؟ شبيه بهذا ما يعلمه الله سبحانه وتعالى من سائر الخلائق، أن كل الخلائق الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا الإنسان سيطيع وهذا الإنسان سيعصي، هذا الإنسان سيكون طاغية وسيكون جائرا وسيقتل المئات أو الألوف أو الملايين من البشر، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لا يعاقبه إلا بعد صدور الجريمة والجناية منه. هذه هي تعاليم الإسلام، ولا يمكن لأمير المؤمنين سلام الله عليه أن يتجاوزها وأن يخالفها، فلذلك ما استطاع أن يقتل عبد الرحمن ابن ملجم قبل جنايته، ما استطاع، يعني أحكام الشرع تقيده وتمنعه عن قتله. فرض الإقامة الجبرية على عبد الرحمن بن ملجم هو نوع من العقوبة، هذا عقوبة، وإن كانت هي دون العقوبة الأولى دون القتل لكنها عقوبة. وأيضا ما لم يجني لا يمكن ولا يجوز أن يعاقب بأي عقوبة صغيرة كانت أم كبيرة، لا يمكن أن تفرض عليه الإقامة الجبرية، ولا يمكن أن يضايق في حياته، ولا يمكن أن مثلا تحد حريته أو شيء من حريته. هذه هي تعاليم الإسلام، وأمير المؤمنين كما قلنا لا يمكن أن يخالفها ولا يمكن أن يتجاوزها. ثم أمير المؤمنين سلام الله عليه إنما يتصرف بحسب أو يتعامل مع الناس بحسب ما يصدر منهم لا بحسب علمه الواقعي. أمير المؤمنين سلام الله عليه وإن علم أن هذا الإنسان كذا وكذا يعامله بحسب الظاهر. هذه هي تعاليم الإسلام، نحن نتعامل مع الناس حسب الظاهر، الظاهر منهم، ولذلك كل من شهد الشهادتين في الظاهر نرتب عليه أحكام الإسلام، ولا يمكن أن نتعامل مع الناس بحسب ما علمنا من الغيب. لو علمنا بأمر غيبي لا يجوز أن نرتب على ذلك العلم الغيبي أي أثر. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعلم بأن هناك منافقين موجودين في المدينة، ولكن مع ذلك كان يتعامل مع الكل بحسب الظاهر، الظاهر هو أنهم يشهدون الشهادتين، وكل من شهد الشهادتين حكم بإسلامه. والنبي صلى الله عليه وآله وإن علم ببعض الأمور الغيبية لكنه لا يرتب عليها الآثار ما دام الظاهر بخلافها. كذلك بالنسبة إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، إنما يتعامل مع الناس بحسب ما يظهر من حالهم لا بحسب ما يعلم من الغيب. هنا سؤال يثار، ربما يقال أنه نعم، وإن كان أمير المؤمنين سلام الله عليه لا يمكن أن يصدر منه ما يخالف شرائع الإسلام وأحكام الدين، فلا يمكن أن يعاقب قبل الجناية والجريمة، لا يمكن أن يقتل ابن ملجم، ولا يمكن أن يفرض عليه الإقامة الجبرية، ولكن أما كان بإمكان أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يأخذ كامل الحيطة والحذر؟ أما كان بإمكان أمير المؤمنين سلام الله عليه في ليلة مقتله، في الليلة 19، أما كان بإمكانه سلام الله عليه ألا يذهب إلى المسجد ما دام يعلم أن ابن ملجم متربص به في تلك الليلة؟ أما كان بإمكان أمير المؤمنين أن يفرض لنفسه حماية وهناك الآلاف من المؤمنين من المسلمين الذين يتشرفون بحماية أمير المؤمنين عن أن يمسه سوء؟ بإمكان أمير المؤمنين سلام الله عليه تلك الليلة ألا يخرج إلى الصلاة. بإمكانه سلام الله عليه لو أراد الخروج وأصر على الخروج أن يأمر خلص أصحابه بأن يكونوا في أتم الأهبة والاستعداد والحذر، وأن ينبههم بأن هناك من يريد أن يفتك به في تلك الليلة حتى لا تقع هذه الجريمة الشنعاء. إذا فعل أمير المؤمنين سلام الله عليه ذلك فإنه لم يعاقب ابن ملجم، ولم يسئ إليه، ولم يتصرف بأي تصرف يسيء فيه إلى أحد لم يجن جناية، بالإضافة إلى أن أخذ الحيطة والحذر والحفظ النفس أمر واجب على الإنسان، فلماذا أمير المؤمنين سلام الله عليه أهمل كل ذلك وترك كل ذلك ولم يأخذ الحيطة والحذر لمنع ابن ملجم من قتله؟ الجواب على ذلك أن أهل البيت سلام الله عليهم هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم وهم بأمره يعملون. الله سبحانه وتعالى أمرهم بما أمرهم به امتحانا لهم وإبرازا لصدقهم ومباهاة بهم. أهل البيت سلام الله عليهم لهم مقامات لا ينالونها إلا بامتثالهم لأوامر الله سبحانه وتعالى، تلك الأوامر الصعبة التي تدل على إخلاصهم وعلى تفانيهم في جنب الله جل وعلا. بعض أصحاب الإمام الباقر سلام الله عليه يسأل الإمام فيقول له: ما جرى على علي والحسن والحسين عليهم السلام من ظلم الطواغيت إياهم ومن قتلهم؟ يعني لماذا حصل ذلك؟ لماذا وقع هذا؟ هل كان هذا بسبب سوء تصرفهم، بسبب خطأهم، أخطأوا في الحسابات فوقعت هذه الوقائع أم ماذا؟ الإمام سلام الله عليه قال إن ما وقع لعلي والحسن والحسين من قتل الطواغيت إياهم ومن الظفر بهم إنما ذلك أمر قد قدره الله وقضاه وحتمه وأجراه، فبتقدم علم لهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وقع ما وقع لهم، يعني كانوا يعلمون، أمير المؤمنين كان يعلم بما يقع له، لا أنه خطأ في الحسابات، ليس خطأ في الحسابات. لما الإنسان يعلم يستطيع أن يثر، يعني يرتب الحسابات حسب العلم المستقبلي، الذي هو جاهل هذا الذي يخطئ في الحسابات. قال فبتقدم علم لهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وقع ما وقع لهم، وإنهم إذ أصابهم ما أصابهم لو أنهم سألوا الله جل وعلا أن يزيل ملك الطواغيت وأن يجنبهم ذلك وألحوا عليه في المسألة لكان زوال ملك الطواغيت كسلك منظوم أو أسرع من سلك منظوم قد انتثر. يعني شفتوا إذا كان سلك وفيه حبات من اللؤلؤ، إذا انفصم هذا السلك أو انقطع ينتثر ما فيه من حبات اللؤلؤ. يقول ملك الطواغيت هكذا بهذه السهولة كان بإمكان أهل البيت أن يزيلوه، كان بالإمكان أن يدعو الله جل وعلا بأن يزيل ملك الطواغيت، ولكنهم لم يفعلوا، وإنما تركوا ذلك تسليما لأمر الله وإجراء لحكمة الله، وإن لهم مقامات وكرامات لا ينالونها إلا بذلك. الإمام الحسين سلام الله عليه كما تعلمون يعلم بمقتله، يعلم بما يجري عليه، ومع ذلك ذهب إلى كربلاء، وكما ورد في الخبر إن للحسين سلام الله عليه مقاما في الجنة لا يناله إلا بالشهادة، كذلك لأمير المؤمنين سلام الله عليه مقام لا يناله إلا بالشهادة. لذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه مأمور بأن يذهب، مأمور بأن يمضي وأن لا يأخذ الحيطة والحذر حتى يقع ما يقع. أمير المؤمنين سلام الله عليه في تلك الليلة يقول هي والله الليلة التي وعدت بها، ما كذبت ولا كذبت، ويقول والله ما دخل قلبي خوف كهذه الليلة، يعني أمير المؤمنين خاض الأهوال، مع ذلك يقول ما دخل قلبي خوف كهذه الليلة، لأن هذه الليلة هو مأمور بأن يذهب ويعلم بما سيجري عليه، وهو مسلم إلى أمر الله راض بقضاء الله. هذا يدل على كامل التسليم إلى الله سبحانه وتعالى. أهل البيت هكذا ما بلغوا هذه المقامات إلا بتسليمهم المطلق لله جل وعلا فيما يحبون وفيما يكرهون. الآن بالنسبة إلى الناس العاديين، كثير من الناس إنما يعمل بحكم الله إذا كان موافقا إلى هواه، موافقا إلى مصلحته، أما إذا كان فيه هلاكه إذا كان فيه مثلا ذهاب أمواله، إذا كان فيه حصول المشقات عليه، إذا كان فيه ذهاب جاهه، يتمحل 1000 سبب وسبب لمخالفة الحكم الشرعي الثابت من قبل الله جل وعلا. ما بلغ أهل البيت سلام الله عليهم هذه المقامات إلا لأن الله ابتلاهم وامتحنهم واختبرهم، فنجحوا في هذه الامتحانات، نجحوا في هذه الابتلاءات، ابتلاهم في أصعب الظروف وفي أحلك الأحوال فنجحوا وأطاعوا الله جل وعلا، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم مطلقا وهم بأمره يعملون. إشكال أخير، قد يقول قائل: أليس هذا إلقاء بالنفس في التهلكة؟ يعني نحن نقول إن هذا بأمر الله، هل أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يأمر شخصا بأن يلقي بنفسه في التهلكة؟ هذا إلقاء بالنفس في التهلكة، أنا أذهب إلى المكان الذي أعلم أنه سأقتل من دون أن أتخذ أي إجراء احتياطي لئلا يقع هذا السوء وهذا القتل. طبعا الإلقاء بالنفس في التهلكة إذا كان الإنسان يتناول سما يقتل نفسه بسيف، يلقي نفسه من شاهق، يلقي نفسه في نار مضرمة، هذا إلقاء بالنفس في التهلكة. أمير المؤمنين سلام الله عليه ذهب للصلاة، والذهاب إلى الصلاة في بيت من بيوت الله ليس إلقاء بالنفس في التهلكة، وإنما هو طاعة لله جل وعلا. وكما قلنا إن أهل البيت سلام الله عليهم غير مأمورين بترتيب الأحكام، بترتيب الآثار على ما يعلمونه من الغيب، وإنما يتصرفون بحسب الظاهر، بحسب الظاهر الأمر عادي وطبيعي. أمير المؤمنين سلام الله عليه في كل ليلة في كل فجر يخرج لأداء الصلاة، والليلة كسائر الليالي الماضية. ثم إذا كان الإلقاء بالنفس في التهلكة بأمر الله جل وعلا فلا يكون ذلك مذموما، إنما يكون الإلقاء بالنفس في التهلكة مذموما باعتبار أن فيه مخالفة لأوامر الله سبحانه. إنسان يأتي ويتناول سم، الله نهاه عن ذلك. إنسان يأتي ويلقي بنفسه من أعلى بناية، الله نهاه عن ذلك. هذا هو الإلقاء بالنفس في التهلكة الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان إلقاء بالنفس في التهلكة ولكن بأمر الله سبحانه، فإذا لا يكون محرما. الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين بالجهاد في سبيل الله، والكل يعلم أن الإنسان لما يذهب إلى هناك يعرض نفسه إلى المهالك، لأن فيه تطير الرؤوس وتطير الأيدي والأرجل. مع ذلك الله مدح هؤلاء المجاهدين الذين يقتلون في سبيل الله باعتبار أن قتلهم في سبيل الله إنما كان بأمر الله جل وعلا. فهذا في واقعه ليس إلقاء بالنفس في التهلكة، وإنما تضحية في سبيل الله. أمير المؤمنين سلام الله عليه لما بات في فراش النبي صلى الله عليه وآله كان احتمال القتل وارد جدا، لأن القوم قد تمالؤوا واتفقوا على قتل رسول الله، وهو سيمثل دور النبي صلى الله عليه وآله، وسيبات في فراش النبي، وسيلتحف ببردة النبي صلى الله عليه وآله، والقوم سيتسلقون إلى بيت رسول الله ويضعون سيوفهم جميعا في ذلك النائم. ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه لما قال له النبي صلى الله عليه وآله أن يبات في فراشه، قال: إذا بت في فراشك يا رسول الله أتسلم؟ قال: نعم. قال: إذا روحي لروحك الوقاء، ونفسي لنفسك الفداء. إذا مستعد أن يضحي بنفسه في سبيل الله. ولذلك مدحه الله جل وعلا، قال: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فإذا كان يشري يعني يبيع نفسه، يضحي بنفسه، أمير المؤمنين سلام الله عليه لما كان ذهابه إلى المسجد بأمر الله، هذا ليس إلقاء بالنفس في التهلكة، وإنما هو تضحية بالنفس في سبيل الله، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم، السائرين على نهجهم، والآخذين بهداهم، والمقتفين لآثارهم. وصلى الله على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم.